أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صفحة 29. الفلسفة الحديثة. إن أهم المحاولات التي بذلت في هذا العصر للتخلص من اتجاه الشك وإعادة الحياة للفلسفة هي محاولة الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت الذي لقب بأبي الفلسفة الحديثة. بالأمس ذكرنا بأنه في المرحلة الثانية من الشك التي انتابت المجتمعات الغربية أخذ المفكرون يشككون في كل شيء، ومن هنا احتاجوا إلى بنيان فلسفي دقيق، أو أن الفلاسفة والمفكرين أخذوا يبدأون ويفكرون ببداية فلسفة محكمة مبنية على أسس منطقية صحيحة. وممن حاول أن يقف أمام المد والاتجاه الشكي الذي حصل في المجتمعات الغربية كان ديكارت. ديكارت حاول أن يبدأ فلسفته بعد أن شك في كل شيء. قال: نحن إذا شككنا في كل شيء فلا نستطيع أن نشك أننا نشك. يعني نحن إذا استطعنا أن نشك في كل معرفة، في كل قيمة، في كل مبدأ فكري، إلا أنه لا يمكن أن يرقى الشك إلى أنه يوجد هناك شك وهو أني أشك. هذا لا يمكن أن يرقى إليه الشك. أو إذا شككنا في كل فكر، في كل مبدأ، في كل معرفة، فإننا لا نستطيع أن نشك أننا نفكر. ومن هنا عرفت هذه الكلمة عن ديكارت، حيث يقول: أنا أشك أو أنا أفكر. النتيجة التي حاول أن يأخذها ديكارت من الشك أو من الفكر أنا أشك أو أنا أفكر، قال: إذن أنا موجود، حيث أنه شك بلا أن يكون هناك موجود هو شاك. هذا غير معقول. تفكير بلا أن يوجد هناك إنسان أو موجود يفكر، هذا غير معقول. إذن وصل إلى هذه النتيجة: أنا أشك، إذن أنا موجود. أنا أفكر، إذن أنا موجود. ثم بعد أن أثبت وجود نفسه حاول بتأملات أخرى أن يقضي على الاتجاه الشكي الذي غمر المجتمع الأوروبي والمفكرين الأوروبيين. طبعا الآن بغض النظر عن صحة ما وصل إليه أو ما حاول الوصول إليه ديكارت عن هذا الطريق، أنه صحيح أو ليس بصحيح، نحن إذا أردنا أن ندقق في كلمات ديكارت نجد بأنه هذا الكلام إذا حللناه جيدا يرجع إلى الشكل الأول المنطقي. لابد أنكم درستم في المنطق أشكال القياس، منها الشكل الأول من القياس، حيث أنه نحن في الشكل الأول من القياس نقول أن الحد الأوسط لا بد أن يكون متكررا، فنقول مثلا: العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. ديكارت أيضا حاول أن عن هذا الطريق يثبت وجود نفسه. قال: أنا أشك وكل شاك فهو موجود، عليه السلام ورحمة الله. أنا أشك وكل شاك فهو موجود، إذن أنا موجود. عن هذا الطريق أراد أن يثبت وجوده بعد الشك، خب هنا نسأل ديكارت، أنت ألست قد شككت في كل شيء؟ وكان ينبغي لك أن تشك حتى في القواعد المنطقية، القواعد المنطقية أيضا يكون مشكوكا فيها، فكيف استفدت منها في إثبات وجودك بعد شكك؟ أنت قلت أنا أشك في كل شيء، ولكن فقط الذي لا أشك فيه أني شاك. فإذا أذن فقط عندك أفض قضية وهي أنك شاك، أما أنه بور قياس من الشكل الأول بعد هذا أنت تشك فيه، إذن كيف تستعمله لإثبات وجود نفسه؟ إذن هذه القضية أو هذه النتيجة التي حاول ديكارت أن يأخذها من قوله أنا أشك، هذا أيضا غير تام. على أي الأحوال، المهم أنه حاول ديكارت بواسطة فلسفته أن يقف أمام موجة الشك التي غمرت جملة من المفكرين الغربيين، ومن هنا بدأت فلسفة، لا فلسفة عقلية ضمن أسس منطقية استمرت مدة من الزمن. بعد ذلك نجد أنه وجدت موجة شك ثالثة التي يأتي التعرض لها بعد ذلك. فلهذا يقول المصنف إن أهم المحاولات التي بذلت في هذا العصر للتخلص من اتجاه الشك وإعادة الحياة للفلسفة هي محاولة الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت الذي لقب بأب الفلسفة الحديثة، فهو بعد دراسات وتأملات كثيرة حاول أن يشيد أساس التفكير الفلسفي على أصل لا يتطرق إليه الخلل، وهو ماذا؟ وقد لخص ذلك الأصل في جملته الشهيرة أنا أشك إذن أنا موجود، أو أنا أفكر إذن أنا موجود. طبعا قلنا أن هذا قياس من الشكل الأول المنطقي الذي كان ينبغي لديكارت أيضا حتى أن يشك في هذا الأساس وهذه المعرفة المنطقية، أي إذا كان للشك أن يمتد إلى وجود أي شيء فإنه لا يمكن أبدا أن يرقى إلى وجود نفس الشك، وهو واضح. يعني إذا شككنا في كل شيء فلا نشك أنه يوجد شك في كل شيء، وإلا هذا الذي يقول لا بد أن نشك إذن واقعا يوجد شك في كل شيء، لا أنه توهما يوجد شك في كل شيء. إذن إذا شك في كل شيء فلا يمكن أن يوجد هناك شك في كل شيء، يعني هناك الشك قائم في كل شيء، هذا المقدار محفوظ. إذا كان هناك الشك محفوظا وأن هناك واقعا شك في كل شيء، يعني بعبارة واضحة هناك شك في كل شيء واقعا، لا أنه شك في كل شيء توهما. خب إذا كان هناك شك واقعا هذا الشك يحتاج إلى شاك، يحتاج إلى إنسان يتصف بأنه شاك، يحتاج إلى إنسان يتصف بأنه مفكر. قال فإنه لا يمكن أبدا أن يرقى إلى وجود نفس الشك، ولما كان الشك صفة من الصفات وصف من الأوصاف، إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف، إلى إنسان يشك، إلى موجود يشك، إذن هو وصل إلى هذه النتيجة أنا أشك إذن أنا موجود. ولما كان الشك لا معنى له من دون شاك، إذن وجود أناس يشكون ويفكرون. الإخوة اللي ماكو معهم كتاب مشكل المطلب يفهموه، يعني يحاولون أنه الإخوة اللي عندهم كتاب فكتبتين ثلاثة يعني عندهم كتاب كتاب وما يجيبوا له، ماكو كتاب أصلا، ما في كتاب، لهذا يحاولون أنه يكونون مع أخر ولا ما يفهمون المطلب، يعني المطلب يبقى بلا فهم، يعني فقط سماع. ولما كان الشك لا معنى له من دون وجود شاك، إذن وجود أناس يشكون ويفكرون أيضا، هذا لا يقبل التهذيب بالنحو الذي بيناه. ثم حاول من خلال هذا، إذا ثبت أنه توجد هناك ولو قضية واحدة واقعية، وهي أنه يوجد هناك إنسان وموجود يتصف بأنه شاك. من هذه القضية الواقعية الحقيقية المطابقة للواقع حاول ماذا؟ حاول أن يستنبط قواعد أخرى، من قبيل ما نقول نحن أنه من قضية اجتماع النقيضين، إذا ثبت أن اجتماع النقيضين محال وأن ارتفاع النقيضين محال، نحن نستطيع أن نثبت قضايا كثيرة أخرى بعد الإيمان بهذه القضية. ثم حاول وضع قواعد خاصة للتفكير تشبه القواعد الرياضية، استفاد من تلك القواعد في وضع الحلول للمسائل الفلسفية. الآن لسنا بصدد فلسفة كانت وديكارت، وإنما نحن بصدد بيان أن الموجة الثانية من الشك التي اجتاحت المجتمع الغربي وقف أمامها بعض الذين وضعوا أسس فلسفية جديدة للفلسفة منهم ديكارت. إن آراء وأفكار ديكارت في ذلك العصر المتسم بالإضطراب الفكري قد أصبحت عاملا لاطمئنان بال كثير من الباحثين في تلك الموجة من الشك. خب هذه كانت بصيص أمل يمكن أن يطمئن إليه ولو إلى زمن. وقد ساهم علماء آخرون من قبيل ليبنتس وإسبينيزو ومالبرانش في تحكيم أسس الفلسفة الحديثة وتعميق جذورها. هؤلاء أيضا كانوا يعتمدون على نفس الأسس التي اعتمد عليها ريني ديكارت، ولكن هذه المحاولات بأجمعها لم تنجح في إيجاد نظام فلسفي منسجم ذي أسس متقنة. فلهذا نجد أنه بعد هذه الفترة من الزمن أنه بدأت موجة ثالثة من الشك في المجتمع الأوروبي، حمله أو حمل مشعله بعض المفكرين الذين يأتي الكلام عنهم بعد ذلك. طبعا إنما نستعرض هذه الفترة حتى نعرف أنه هذه الفترة التي كان يمر بها المجتمع الغربي بمثل هذا الصعود والنزول، بخلافه في المجتمع الإسلامي، حيث كنا نجد أن الفلسفة الإسلامية في تطور ونمو مزدهرين كما سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. قال: ومن ناحية أخرى فقد اجتذبت العلوم التجريبية اهتمام أغلب الباحثين، باعتبار أنها ترتبط بحياة الناس اليومية ويمكن الإحساس بها. العلوم التجريبية خصيصتها أن الإنسان يمكن أن يحس بها، يمكن أن يعرفها عن طريق الحواس الظاهرة، بخلاف الأمور الفلسفية والمسائل الفلسفية حيث أنها أمور تعتمد على ما وراء الطبيعة وما وراء التجربة، ولا يمكن للتجربة أن تنالها. ومن ناحية أخرى فقد اجتذبت العلوم التجريبية اهتمام أغلب الباحثين، ولم يبدي هؤلاء أي الذين اهتموا بالعلوم التجريبية أي رغبة في دراسة مسائل الفلسفة وما يتعلق بما وراء الطبيعة، وكان هذا هو السبب في حرمان أوروبا من نظام فلسفي قوي ومحكم. ففي كل فترة تعرض مجموعة أفكار لفيلسوف معين على أساس أنها مذهب فلسفي خاص، فتنتشر تلك الأفكار في نطاق محدود وتظفر بأتباع هنا وهناك، ولكن أي منها لم يتمتع بالدوام والاستمرار، بل سرعان ما كان يغمره النسيان، والأمر يسير على هذا المنوال لحد الآن. فلهذا نحن إن شاء الله في دراسات أعمق نبين أساسا الفيلسوف على من يطلق، يعني عندما نحن نطلق نقول فيلسوف أو نقول حكيم، ما هو مرادنا من الفيلسوف أو الحكيم؟ في محله من الدراسات الإسلامية المعمقة هناك إن شاء الله سنبين أن الذي يستحق أن يطلق عليه هذا الاسم ليس كل من بحث في جملة من المسائل الأخلاقية والاجتماعية والتجريبية وجملة من المسائل المرتبطة بما وراء الطبيعة، هذا نسميه حكيم أو نسميه فيلسوف. صاحب حكمة الإشراق السهروردي يقول: الفيلسوف في الجانب النظري لا بد أن يكون باحثا عن الوجود المطلق، أما إذا كان باحثا عن نوع خاص من الوجود كالرياضيات أو الطبيعيات هذا لا يسمى فيلسوف ولا يسمى حكيم. نعم هذا يسمى حكيم مقيد، حكيم رياضي يسمى، حكيم طبيعي يسمى. أما حكيم وفيلسوف بنحو الإطلاق هذا لا يسمى إلا على الإنسان الذي من البحث العلمي يبحث في الوجود المطلق بما هو موجود مطلق. هذا في الجانب النظري. وفي الجانب العملي أيضا لا بد أن تكون له قدرة، يعني يصل الإنسان في الجانب العملي إلى حد يستطيع أن يخلع نفسه من هذا البدن وهو في اليقظة، من قبيل ما يحدث للإنسان في حال النوم. في حال النوم الإنسان مع أنه نائم إلا أن النفس تترك هذا البدن وتذهب فيما تشاء في عالم المجردات. فلهذا ترى ما ترى وتستطيع أن تطوي مسافات كثيرة وأماكن كثيرة بلا احتياج إلى زمان أو مكان. يقول صاحب حكمة الإشراق بأنه الإنسان إذا كان في الجانب النظري بحث في الموجود المطلق، وكان في الجانب العملي قد وصل إلى هذه المرحلة وهو أن يخلع بدنه في أي وقت شاء، أن يستطيع أن ينخلع عن هذا البدن المادي الطبيعي في أي وقت شاء، ذاك الذي يستحق أن يسمى فيلسوف ويسمى حكيم. أما عندما نطلق على مثل هؤلاء فيلسوف فهذا بالتسامح وبالتوسع في معنى الفيلسوف. فلهذا إذا واجدين في بعض كلمات أكابرنا من قبيل السيد العلامة يقول أنه لا يوجد فيلسوف في الغرب، لا توجد فلسفة في الغرب، إشارة إلى هذا المطلب، لأن الفلسفة والفيلسوف إنما يطلق إذا كان الإنسان في الجانب النظري بنحو وفي الجانب العملي واصل إلى مرحلة كبيرة من التهذيب النفسي. هذا الذي يسمى الفيلسوف وهو اللي يسمى حكيم. ولكن عندما نحن نطلق على ماركس مثلا أيضا فيلسوف، مرادنا من الفيلسوف معناه الأعم الذي يشمل العالم أيضا، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك البحث في الفرق بين الفلسفة وبين العلم. أصالة التجربة ومذهب الشك الحديث، وهذه هي المرحلة الثالثة من الشك التي اجتاحت المجتمعات الغربية. فلهذا يقول في الوقت الذي كانت الحياة فيه تعود إلى الفلسفة العقلية في أوروبا، وبدأ العقل فيه يستعيد منزلته في معرفة الحقائق، أخذ ينمو في إنجلترا اتجاه آخر وهو قائم على أصالة الحس والتجربة. يقول كل ما يمكن أن يحس وكل ما يمكن أن تقع عليه التجربة فيمكن القبول به والإيمان به، وكل ما لا يمكن أن يحس بالحواس الظاهرة ولا يمكن أن تقع عليه التجربة فلا يمكن الإيمان به والتصديق والاعتقاد به، وهذا ما يسمى بأصالة الحس والتجربة. إذن أنتم ماذا تقولون، أن اجتماع النقيضين محال أو ليس بمحال؟ يقول إذا كانت التجربة تثبت ذلك أن اجتماع النقيضين محال، أساسا لا معنى لمحال واجب كذا، نحن والتجربة، التجربة إذا أثبتت لنا شيء فهو صحيح وإن لم تثبت لنا شيء فهو ليس بصحيح، حتى ما سميتموه أنتم من القواعد العقلية والبديهيات والفطريات هذه كلها أتى بها الفلاسفة العقليون الذين لم يؤمنوا بأصالة الحس، بل كانوا يقولون أنه المعارف يمكن أن لا تكون من الحس بل تكون فطرية وبديهية. نحن لا يوجد عندنا شيء اسمه فطري أو اسمه بديهي، كل ما نقبله لا بد أن يكون نابعا من الحس والتجربة. وهذا هو المذهب أو الاتجاه الذي يؤمن بالحس كأساس للمعرفة، يعني يقول نحن لا نقبل أي معرفة إلا إذا كانت نابعة من الحس والتجربة. الإخوة اللي دارسين في مقدار فلسفتنا، السيد الشهيد رحمة الله عليه بشكل مفصل متعرض لهذا المذهب وهذا الاتجاه في أوائل فلسفتنا ومجيب عليه بجوابات متعددة. على أي الأحوال وهو قائم على أصالة الحس والتجربة، ويطلق على هذا الاتجاه الفلسفي اسم أمتريسيم، وقد بدأ هذا الاتجاه في أواخر القرون الوسطى على يد الفيلسوف الإنجليزي ويليام الأوكامي، وهو من القائلين أيضا بأصالة التسمية بالنحو الذي قلنا، يعني لا يؤمن بوجود الكليات، وهو واضح. لماذا؟ باعتبار أن الكليات لا يمكن أن تقع عليها التجربة. التجربة تقع على الأمور الجزئية والشخصية في الواقع الخارجي. وهو من القائلين بأصالة التسمية، وفي الحقيقة، مو في الحقيقية، وفي الحقيقة فهو ينكر أصالة التعقل، يعني لا يقبل أن هناك معارف عقلية وراء الحس والتجربة. شوفوا أن الجزء أصغر من الكل، أو أن الكل أكبر من الجزء، هذه معرفة عقلية، هذه لا ارتباط لها بالواقع الخارجي. أن اجتماع النقيضين محال، وأن ارتفاع النقيضين محال، هذه معرفة عقلية، هذه لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. يقول وفي الحقيقة فهو ينكر أصالة التعقل. وقد ظهر في القرن السادس عشر فرانسيس بيكون، وفي القرن السابع عشر هوبز، وهما إنجليزيان ومتحمسان لأصالة الحس والتجربة. ولكن الذين اشتهروا بأنهم فلاسفة تجريبيون هم ثلاثة فلاسفة آخرون من الإنجليز، أسماؤهم هي جون لوك وجورج باركلي ودافيد هيوم. فلهذا المنقول مثلا عن جورج باركلي أن الموجود إما أن يدرك وإما أن يدرك. الموجود ينقسم إلى قسمين، إما أن يدرك شيئا يكون مدركا لشيء، وإذا لم يكن، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو؟ أن يدرك بالحواس الظاهرة. فإن كان هناك موجود لا هو مدرك ولا هو مدرك، إذن ليس بموجودين. فالموجود ينقسم إلى قسمين، إما أن يدرك وإما أن يدرك. أما لا أن يكون مدرك ولا أن يكون مدرك فهو ليس بموجود. والبحوث العقلية والأمور التعقلية لا هي مدركة باعتبار أنها ليست حية، ولا هي ماذا؟ مدركة بالحس والتجربة، إذن ليست موجودة. يقول وقد عالج هؤلاء مسائل المعرفة بالبحث والدراسة منذ القرن السابع عشر وعلى امتداد قرن كامل بعد ذلك، وقد وجهوا نقدهم لنظرية ديكارت في باب المعرفة الفطرية، باعتبار أن ديكارت كما هو مفصل في محله آمن بوجود جملة من المعارف الفطرية عند الإنسان. قال هذه المعارف لم تؤخذ من الحس والتجربة، وإنما فطر الإنسان على مثل هذه المعارف. قال وقد عالج هؤلاء مسائل المعرفة بالبحث والدراسة منذ القرن السابع عشر وعلى امتداد قرن كامل بعد ذلك، وقد وجهوا نقدهم لنظرية ديكارت في باب المعرفة الفطرية، واعتبروا الحس والتجربة هما المنبع لجميع المعارف البشرية، فما كان معتمدا على الحس يقبل وما لم يكن فلا يقبل. مثلا كما ذكر عن ديفيد هيوم أنكر مبدأ العلية والمعلولية، قال نحن في الواقع الخارجي التجربة تقول أنه إذا حدث هذا يحدث هذا بعده، أما أن هذا علة لذات هذا نحن لا نفهمه. ما معنى علية؟ نحن نقول أنه إذا وقع هذا يقع ذات، أما أنه توجد بينهما ملازمة، توجد بينهما علية ومعلولية، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وتلك القوانين التي تذكر للعلية والمعلولية كما سيأتي في محله، يقول التجربة لا تثبت هذه. التجربة تثبت أنه أنا إذا ضربت كرة البليارد بيدي أو برجلي هذه الكرة تتحرك، أما أن اليد علة وحركة الكرة معلول هذا لا يمكن إثباته بالحس والتجربة، فنحن لا نستطيع أن نقبل مبدأ العلية والمعلولية. نعم نستطيع أن نقبل أن هذه الحالة أو أن هذه الحركة وقعت بعد هذه الحركة، هذا المقدار من التجربة تثبته لنا، أما أكثر من هذا المقدار فلا نستطيع أن نقبله. ومن بين هؤلاء كان يبدو جون لوك أكثر اعتدالا وأقرب إلى مسلك العقليين، وكان باركلي مؤيدا بشكل رسمي لاتجاه أصالة التسمية. ولكنه يعني كان لا يؤمن بوجود كليات، فقط كان يؤمن بوجود الجزئيات كما ذكرنا بالأمس، أن مبدأ أصالة التسمية معناه أنه لا يؤمن بوجود كليات في الذهن البشري. يقول لا معنى لوجود كليات في الذهن البشري، لأنكم تعلمون نحن قلنا في المنطق أن المفهوم ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، الجزئي ما لا ينطبق على كثيري، والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يقولون نحن لا يوجد عندنا مبدأ كلي ومفهوم كلي، ولكنه كان يتمسك، ولعله بشكل لا شعوري كان يتمسك بأصل العلية الذي هو أحد الأصول العقلية. أصل العلية وأن هذا علة وذاك معلول، وأن هذا محتاج وذاك محتاج إليه، هذا مبدأ عقلي لا يمكن استفادته من التجربة. فلهذا نجد أن ديفيد هيوم حيث أنه أوصل هذا الاتجاه وهو الاتجاه الحسي أوصله إلى آخره، قال نحن لا نستطيع حتى أن نؤمن بمبدأ العلية، لأن مبدأ العلية لا يمكن استفادته من الحس والتجربة. وقد كانت له آراء أخرى لا تنسجم مع أصالة الحس والتجربة، باعتبار أنه لا شعوريا كان يؤمن بجملة من المفاهيم التي هي أمور عقلية لا ارتباط لها بالحس والتجربة ولا يمكن أخذها من الحس والتجربة. وأما دافيد هيوم فلقد ظل وفيا لأصالة الحس والتجربة، والتزم بلوازمها أي بلوازم الحس والتجربة من شك فيما وراء الطبيعة، بل وحتى في الحقائق طبيعية كما هو مذكور في محله من فلسفتنا ومن الأسس المنطقية أيضا، باعتبار أن السيد الشهيد رحمة الله عليه بشكل مفصل أم في فلسفتنا وهم في الأسس المنطقية للاستقراء يناقش اتجاه دافيد هيوم في الحس والتجربة. وبهذا الشكل اجتاز الغرب المرحلة الثالثة من اتجاه الشك في تاريخ فلسفته. قب في مقابل هذه المرحلة الثالثة أيضا انبرى كانت للدفاع عن الفلسفة وللدفاع عن ما وراء الطبيعة، وعن حاول أن يوجد بناء فلسفيا متقنا ونظاما منطقيا لكي يدفع هذا الشك وهذا الأصل أو أصالة الحس والتجربة التي اجتاحت العالم الغربي. فكما أنه في المرحلة الثانية حاول ديكارت أن يوجد نظاما فلسفي، نجد هنا في المرحلة الثالثة يحاول كانت أن يوجد مثل هذا النظام الفلسفي. ولكنه كانت قبل بأنه نحن لا نستطيع من حيث العقل النظري أن ندفع أصالة الحس والتجربة وأن نثبت مسائل ما وراء الطبيعة، نحن بواسطة العقل العملي يعني بواسطة التعملات والتأملات الأخلاقية من جانب الأخلاق نقول أنه لا بد أن توجد هناك أمور ما وراء الطبيعة، لأنه تارة نحن نثبت ما وراء الطبيعة بواسطة العقل النظري يعني من خلال الأدلة العقلية النظرية، وأخرى مثلا نقول كما أنه حاول كانت أن يقول كذلك بأنه نحن نجد أن هناك ظلم كثير يقع في هذا العالم، وهذا الظلم لا بد له من اقتصاص، وحيث أن هذا الاقتصاص لا يوجد في مثل هذا العالم إذا لا بد أن يفرض أن الاقتصاص يكون ماذا؟ في عالم آخر، فهو عن طريق الأخلاق أراد أن يثبت وجود عالم آخر، ثم بعد أن أثبت المعاد مثلا حاول أن يثبت المبدأ، فهو لا عن طريق العقل النظري حاول أن يثبت المسائل الفلسفية، وإنما حاول أن يثبت المسائل الفلسفية عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل النظري، عن طريق العقل العملي والتأملات الأخلاقية. فلهذا يقول كانت أفكار يوم من جملة الأفكار التي كونت الأرضية للتفكير الفلسفي لكانت، وحسب قول كانت فإن هيوم كان هو يقول هكذا، فإن هيوم هو الذي أيقظني من غفوة دعاة اليقين، يعني أنا كنت في غفوة لأنه أنا من الذين أدعي أن هناك يقين وأن هناك معرفة يقينية، ولكن كنت في نوم الغفلة، ولكن هذه الشبهات التي أوردها دافيد هيوم هي التي أيقظتني من هذه الغفلة وجعلتني أن أبني نظاما فلسفيا يستطيع أن يقف أمام مثل هذه الشبهات التي جاءت بها نظرية أصالة الحس والتجربة. وقد نال إعجابه تحليل هيوم لأصل العلية، حيث أنه ما ذكره هيوم في أصل العليات مذكور في محله بنحو المفصل خصوصا في الأسس المنطقية. يقول ذلك التحليل الذي ذكره هيوم لإنكار أصل العلية والمعلولية هذا نال إعجاب كانت. فلهذا نجد أن كانت لم يحاول أن يجيب هيوم من حيث العقل النظري باعتبار أنه وجد أنه تحليل منطقي هذا، ولكنه حاول أن يجيب عليه من طريق ماذا؟ عن طريق الأخلاق وعن طريق العقل العملي. وقد نال إعجابه تحليل هيوم لأصل العلية الذي يقول فيه عليكم السلام الذي يقول فيه إن التجربة عاجزة عن إثبات العلاقة الضرورية بين العلة. إن شاء الله تعالى سيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب أي المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هناك نبين مبدأ العلية والمعلولية ونقول أن هناك تلازم ضروري يستحيل الانفكار بين العلة وبين المعلول. هيوم أنكر هذه الضرورة، قال نحن نستطيع أن نقبل أن هذا المعلول يقع بعد هذا العلة، أما أنه هناك ضرورة وتلازم بنحو يستحيل الانفكار هذا لا يمكن إثباته بالحس والتجربة. وقد تأمل كانت سنين عديدة في مسائل الفلسفة وكتب فيها كتبا متعددة وعرض على الناس مذهبا فلسفيا خاصا كان أكثر استقرارا وقبولا بالنسبة إلى المذاهب المشابهة له، ولكنه في نهاية المطاف وصل إلى هذه النتيجة وهي ماذا؟ وهي أن العقل النظري لا يتمتع بالقدرة على حل المسائل الميتافيزيقية، يعني المسائل التي ترتبط بما وراء الطبيعة، يعني لإثبات المبدأ نحن لا نستطيع، لإثبات واجب الوجود، لإثبات وجود الله نحن لا يوجد عندنا برهان نظري على إثبات وجود الله. فإذا بعبارة واضحة هو إلى حد ما قبل الإشكالات التي وردت على من؟ على القائلين بأنه يمكن إثبات وجود الله بالبراهين العقلية، ولكنه قال هناك طريق آخر لإثبات المسائل الميتافيزيقية وإن عجز العقل النظري عن إثبات تلك المسائل. ما هو ذلك الطريق؟ قال عن طريق العقل العملي، عن طريق التأملات الأخلاقية نحن نستطيع أن نثبت أن هناك عالم ما وراء الطبيعة وهو عالم مجردات مثلا، أو إثبات المبدأ والمعاد ونحو ذلك من المسائل الفلسفية. وهي أن العقل النظري لا يتمتع بالقدرة على حل المسائل الميتافيزيقية، وكل الأحكام العقلية في هذا المجال يعني فيما ترتبط بالمسائل الميتافيزيقية هذه لا تتصف بأي قيمة علمية، يعني من حيث المدعى مع أصالة الحس والتجربة لا فرق، ولكن أصالة الحس والتجربة قالت لا طريق إذن لإثبات المسائل الميتافيزيقية، كانت قال لا يوجد طريق آخر وهو عن طريق العقل العملي. إذن عندما نحن نحلل أفكار كانت لابد أيضا نراها في أي قالب؟ في القالب الذي قضى على الفلسفة في جانبها النظري، لأنه هو لم يحاول أن يدافع عن الفلسفة في جانب العقل النظري، وإنما قبل أن ما يترد من الإشكالات على العقل النظري لإثبات المسائل الميتافيزيقية هذه الإشكالات واردة، وأن كل البراهين والأفكار التي تحاول أن تثبت المسائل الميتافيزيقية من حيث العقل النظري هذه لا قيمة علمية لها. فهو يعلن بصراحة أن بعض المسائل من قبيل وجود الله وخلود الروح يعني في العالم الآخر والإرادة الحرة هذه لا يمكن إثباتها بالبرهان العقلي. هذه المسائل التي هي من مهمات المسائل الميتافيزيقية وخاصة فيما يرتبط بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى يقول هذا لا يمكن إقامة البرهان العقلي عليها كما يدعي أصالة الحس والتجربة. ولكن هل ينحصر الطريق في البرهان العقلي؟ يقول لا يوجد عندنا طريق آخر وهو عن طريق العقل العملي، ولكن الإيمان بهذه الأمور من لوازم قبول النظام الأخلاقي الذي وضعه كانت. إذن كانت حاول أن يوجد نظاما أخلاقيا، قال وهذا النظام الأخلاقي يفترض أن يكون هناك موجود هو الله، ويفترض أن يكون هناك عالم هو المعاد، ويفترض إلى غير ذلك. إذن هو بعد أن أحكم النظام الأخلاقي قال لوازم النظام الأخلاقي أن تكون مثل هذه الموجودات متحققة من قبيل وجود الله سبحانه وتعالى أو الروح وخلود الروح ونحو ذلك من المسائل، وإلا نحن لا يوجد عندنا برهان عقلي لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ولكن الإيمان بهذه الأمور من لوازم قبول النظام الأخلاقي، وبعبارة أخرى فإن الأصول المسلمة في أحكام العقل العملي والأخلاق هي التي تدعونا إلى الإيمان بالمبدأ وإلى الإيمان بالمعاد، لا البراهين العقلية وأحكام العقل النظري هي التي تهدينا للإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالمعاد، لا بالعكس. ومن هنا لا بد من اعتبار كانت مجدد الحياة للقيم الأخلاقية التي تضعضعت في عصر النهضة وسارت نحو الزوال والاضمحلال، ولكنه من ناحية أخرى ماذا؟ لا بد من عده أحد الذين قوضوا أساس الفلسفة الميتافيزيقية، لأنه أقر بأنه نعم نحن لا يوجد عندنا طريق لإثبات وجود الله وطريق عقلي لإثبات المعاد. نعم إذا كان يمكن، فلهذا تجدون أنه القضية معكوسة عند كانت، يعني كانت لم يؤمن أولا بوجود الله، إذن لابد أن ماذا؟ أن تكون الروح خالدة وأن يكون هناك نظام أخلاقي ونحو ذلك. قال لأنه يوجد نظام أخلاقي لابد أن يكون المبدأ موجود. بلي؟ ها أحسنتم، عن طريق المعلول حاول أن أو عن طريق الملازمة مثلا، بخلاف البراهين العقلية الثابتة في محلها لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، نحن لا نقوم بهذا الشكل من الاستدلال، وإنما نحاول أن نستدل بطريق آخر. خش، هذه الخلاصة أيضا الإخوة هم يحاولون مراجعة إذا يبقى بها مطلب نبينه. بلي؟ لا تلازم هذا، مو باعتبار أنه الآن إحنا فقط فد إجمال نمر عليه، وإلا سنين متعددة متت في لبيان هذه النظريات اللي خش. المثالية العينية، لقد أشرنا من قبل إلى أن الغرب بعد عصر النهضة الأوروبية لم ينتج نظاما فلسفيا متماسكا، وهذا أشار إليه بنحو الإجمال أن هذه الفلسفات التي جاءت إنما كانت أفكار متناثرة تحيا حينا وتموت حينا آخر، وإنما كانت هناك نظريات ومذاهب فلسفية تظهر وسرعان ما يلفها الموت ويحصرها في مجال التاريخ. ومنذ القرن التاسع عشر أخذ تعدد المذاهب وتنوعها في ازدياد مستمر، ولا نستطيع في هذه العجالة حتى الإشارة إليها جميعا ولو بنحو الإجمال، بل يكتفي المصنف بذكر بعضها بنحو الإجمال حتى يقارن بين الفلسفة وتطور الفلسفة في المجتمع الغربي وعند المفكرين الغربيين والفلسفة وتطور الفلسفة في المجتمع الإسلامي في نفس مثل هذه الفترة. قال ونحن لا نستطيع، والواقع خير كتاب الإنسان يقف على مجمل هذه الأفكار هو كتاب فلسفتنا، يعني كتاب فلسفتنا السيد الشهيد رحمة الله عليه حاول أن يجمل مجمل هذه الأفكار التي طرحت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين فيما يرتبط بكل هذه المسائل ولو بنحو الإجمال. إنسان يقف على صورة عامة للفلسفة الغربية والأفكار الغربية فيما ترتبط بالطبيعة وما وراء الطبيعة، ولا نستطيع في هذه العجالة حتى الإشارة إليها جميعا، ولهذا فنحن نكتفي بالإشارة السريعة إلى بعض منها. بعد الفيلسوف الألماني كانت، منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى أواسط القرن التاسع عشر تألق نجم عدد من الفلاسفة الألمان الذين كانت أفكارهم نابعة بصورة أو بأخرى من أفكار كانت، يعني الإطار العام الذي يحكم هذه الأفكار كانت نفس أفكار كانت، ولكن هؤلاء كانوا يحاولون ماذا؟ يحاولون أن يرمموا وأن يجبروا النقص أو الإشكالات التي ترد على هذه الأفكار وعلى نظريات كانت، وإلا الإطار العام كان إطار نظريات كانت، كما ذكرنا إذا تذكرون بالأمس أنه بعد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه نجد أن كل الإطار العام هي فلسفة صدر المتألهين. نعم هسه هنا يوجد إشكال لا بد أن يجاب عليه، وهناك يوجد نقص لا بد من ترميمه وهكذا، وإلا الإطار العام الذي كان يحكم الفلاسفة الإسلاميين بعد صدر المتألهين، الإطار العام هو نفس الإطار الذي أسسه صدر المتألهين رحمة الله عليه. قال: وقد حاولوا أن يجبروا نقاط الضعف في فلسفته، ولكن يستعينون بالأدلة العقلية. لا، لأنه أساس نظرية كانت لم تكن بالاعتماد على الجانب العقلي وعلى أحكام العقل النظري. ومن هنا نجد أكثر الذين حاولوا أن يرمموا فلسفة كانت كانوا يستعينون بالتأملات العرفانية، باعتبار أنها أقرب إلى الجانب العملي من الإنسان منها إلى الجانب النظري. وقد حاولوا أن يجبروا نقاط الضعف في فلسفته مستعينين بالذوق العرفاني، ومع أن هناك اختلافات بين هؤلاء الفلاسفة الألمان في وجهات النظر، إلا أنهم كانوا مشتركين في هذه الجهة. وهي ماذا؟ وهي أنهم كانوا يبدأون تأملاتهم العرفانية والأخلاقية من ذواتهم، من أنفسهم، ثم ينطلقون إلى العالم الخارجي. والواقع هذه نكتة مهمة، باعتبار أنه إن شاء الله سيأتي في محله. نحن جملة من المسائل الفلسفية نحاول أن نعرفها أو أن نتعرف عليها عن طريق معرفة النفس، والروايات التي وردت في هذا المقام كثيرة جدا. من عرف نفسه فقد عرف ربه، وأعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. هذه الروايات مو رواية وروايتين، روايات كثيرة نقلها السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في رسالة الولاية. هناك ذكر حدود 20 أو أكثر من هذه الروايات التي تحمل هذا المضمون الواحد. فنحن عن طريق التأمل في النفس ومعرفة النفس كثير من مسائل الوجود والمسائل الفلسفية العميقة نستطيع أن نحلها عن طريق معرفة النفس. وهؤلاء بالتأمل في أنفسهم كانوا يحاولون أن يستعينوا بهذه التأملات في حل جملة من المشكلات الفلسفية والمسائل الفلسفية. إلا أنهم كانوا مشتركين في هذه الجهة، وهي أنهم كانوا يبدأون من رؤية شخصية لذواتهم وأنفسهم، ثم ينتقلون إلى توضيح الوجود وظهور الكثرة من هذه الوحدة، ولكن بأسلوب شاعري. لماذا؟ لأنهم أساسا هذه الفلسفة والإطار العام لها لا تقبل بأحكام العقل النظري، حتى يحاولوا أن يمنهجوا ما وصلوا إليه ضمن إطارات أحكام العقل النظري واستدلالات العقل النظري. وقد عرفوا باسم الرومانسيين، باعتبار أنهم كانوا يحاولون بيان مطالبهم بأساليب شاعرية. ومن جملة هؤلاء فيخته، وهو تلميذ مباشر لكانت، وقد كان مدافعا بحرارة عن الإرادة الحرة من بين نظريات كانت، مو ومن بين نظريات، هاي الواو زائدة. وقد كان مدافعا بحرارة عن الإرادة الحرة من بين نظريات كانت، لأنكم إذا تذكرون نحن قلنا أنه في نظرية كانت ماذا؟ أنه وجود الله وخلود الروح والإرادة الحرة، هذه كانت من أجزاء نظرية كانت. فيخته كان يؤكد على هذا الجانب بشكل أكثر، فإنه، هذه فإنه يعني فيخته، فإنه يؤكد على أصالة الأخلاق وعلى أصالة العقل العملي. فمن أقواله مثلا يقول: إن العقل النظري يصور نظام الطبيعة بصورة نظام ضروري، يعني بصورة نظام جبري. نحن عندما نريد أن نحلل عالم الطبيعة نجد أن عالم الطبيعة ونظام الطبيعة بقانون أحكام العقل النظري تحكمه الجبرية، بنحو لا يستطيع الإنسان أن يتحرك ولا توجد له إرادة، مع أنه هو يؤمن بوجود الإرادة الحرة للإنسان. ولكن العقل العملي ليس كذلك، يعطي مجالا لتحرك الإنسان، وأنه يختار أو لا يختار، وأنه هو حر في اختياره وعدم اختياره. فلهذا كانوا يتصورون أن هذا إشكال، باعتبار أنه ما استطاعوا أن يحلوا اللغز، لأنكم تعلمون أن مسألة الجبرية ومسألة التفويض هذه من المسائل المعقدة الفلسفية، حتى على على مر التاريخ. فلهذا تجدون أنه وجدت مسائل تؤمن بالجبرية بالنسبة إلى الإنسان، ووجدت مسائل تؤمن بالتفويض المطلق بالنسبة إلى الإنسان، ووجدت بين هذه وتلك نظرية أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. قب هؤلاء عندما كانوا يدققون يجدون أنه لا بد أن يلتزموا ماذا؟ بالجبرية. عندما كانوا يراجعون أنفسهم وجدانا كانوا يجدون لا أنهم مختارين في أن يفعلوا الشيء الكذائي أو أن لا يفعلوا. فلهذا كانوا يقولون نحن إذا رجعنا إلى أحكام العقل النظري نجد أنه يصور لنا نظام الطبيعة بنحو جبري ضروري، بخلافه عندما نرجع إلى العقل العملي فليس الأمر كذلك. إن العقل النظري يصور نظام الطبيعة بصورة نظام ضروري، ولكننا نجد في أنفسنا الحرية والرغبة في النشاط الحر، يعني نجد وجدانا أننا لسنا كذلك، لسنا مضطرين إلى الفعل الكذائي، لسنا مجبرين في الفعل الكذائي، وإنما نحن مختارون. وضميرنا يعني وجداننا يرسم نظاما لا بد من بذل الجهد لتحقيق ذلك النظام. إذا ليس نظام ضروري جبري بل هو نظام اختياري. الوجدان يقول أن الأمر اختياريون، إذا لا بد أن ننظر إلى الطبيعة بما أنها شيء تابع للأنا. وهذا معناه أنه كما قلنا أنه يؤكد على جانب ماذا؟ الحرية للإنسان، وأن الإنسان له إرادة حرة. إذن لا بد أن ننظر إلى الطبيعة بما أنها شيء تابع للأنا، وليست الطبيعة وليس أمرا مستقلا عن الأنا أو لا ارتباط له به أي بالأنا. إن هذا التعلق بالحرية في نظريات فيخته هو الذي دفع صاحبنا يعني فيخته وسائر الرومانسيين من قبيل شيلينج إلى القول بأصالة الروح، وأن الأصل هو الروح لا البدن. ومن هنا نجد أنه قلنا في نظريات كانت ماذا؟ أنه كان يؤمن بخلود الروح. فلهذا تجدون أن الإطار هو نفس الإطار العام الذي وضعه كانت. هؤلاء كانوا يقولون بأن الأصالة مع الروح، مو أن الأصالة مع البدن ومع المادة. ومن الخصوصيات التي تميز الروح عن غيرها هي ماذا؟ هي وجود الإرادة الحرة بالنسبة إلى الإنسان وبالنسبة إلى الروح. يقول إلى القول بأصالة الروح، وكانوا يعتبرون الحرية يعني الإرادة الحرة التي ذكرناها، يعتبرون الحرية من خصائص الروح وإلى لون من ألوان المثالية. طب هذه يا مثالية، هذه المثالية التي تقع في مقابل الواقعية، لأنه اصطلاح المثالية. وكرر أيضا في بحث فلسفتنا باعتبار أنا هناك السيد الشهيد رحمة الله عليه تعرض إلى هذه المطالب، قال أن اصطلاح الواقعية اصطلاح المثالية له معان متعددة. من معانيه أنه أساسا نحن نقبل أن الأصل للروح وكل شيء تابع ماذا؟ للروح وللإنسان. فلهذا قال بما أنها أي الطبيعة شيء تابع للأنا، لا أن الطبيعة شيء وهذا الإنسان شيء آخر يمكن أفكاره أن تنطبق مع الطبيعة ويمكن أن لا تنطبق مع الطبيعة، لا أن الأصل فيها هو الروح، لا أنه هناك إنسان روح فكر وتوجد طبيعة قد يطابقها الإنسان في فكره ومعلوماته وقد لا يطابقها. قال وإلى لون من ألوان المثالية التي اكتملت هذه المثالية على يد هيجل وظهرت بصورة نظام فلسفي منسجم نسبيا، نسبة بالنسبة إلى نظريات كانت مثلا، أطلق عليه على هذا النظام الفلسفي الجديد اسم المثالية العينية. ومن هنا تبدأ مرحلة هيجل ونظرية الديالكتيك أو التناقضات الداخلية التي جاء بها هيجل واستفاد بعد ذلك منها كارل ماركس وإنجلز ونحو ذلك. هيجل أساسا أولا لا يقبل أن هناك حد بين الذهن وبين الخارج، يقول بأنه الذهن هو جزء من الخارج والخارج أيضا هو جزء من الذهن. هذا التقسيم الذي يقال بأنه هذا ذهني وذاك خارجي، هذا لا معنى له. هذا أولا. وثانيا يقول نحن عندما نرجع إلى هذه المفاهيم الموجودة عندنا التي هي أمور خارجية بعد الصيغة، بعد ما يوجد عندنا ذهن وخارج، نحن عندما نرجع، الإخوة إذا شافوا أكو بعض الأحيان تعقيد في المطالب لأنه بنحو الإجمال دي يذكرها المصنف فتفصيل ماكو بيها، فمقتطفات من الأفكار دي تؤخذ، فلهذا وضوح فد رؤية واضحة ما تصير بها، تصير فد رؤية غبابية غائمة، سببها أنه اقتطاف، يعني فكرة من هنا وفكرة من هناك وفكرة تحاول أن تعضي نظرية هذا الإنسان. أما أنه هذا الإنسان كيف يمكن أن يقول بهذا وبهذا وبهذا وما هو دليله على ذلك، بعد هنا لا يتعرض. فلهذا إشارات سريعة بنحو الفهرسة، بنحو الاقتطاف من هذه الأفكار. يقول هيجل نحن عندما نأتي إلى مفهوم الموجود، يقول الموجود عندما نقيسه إلى هذا نقول وجود هذا الخشب ووجود هذه الساعة ووجود هذا المسجل، ولكن إذا حاولنا أن نرتفع بالوجود إلى أن وصلنا إلى نفس مفهوم الوجود الموجود، يقول نحن لا يوجد عندنا هو شيء هو الموجود بلا أن يكون موجود كذا موجود كذا، هذا الموجود لابد أن يضاف إلى شيء حتى يتحقق، أما الموجود بلا إضافة هو ماذا؟ لا تحقق له. ومن هنا فالموجود إذا لم توجد معه أي إضافة، يعني الموجود المطلق، يحمل نقيضه معه وهو أنه معدوم. ومن هنا نجد أنه في مرحلة من مراحل الوجود العليا أن الشيء يكون مع نقيضه مع العدم، ومن هنا تبدأ هذه السلسلة الثلاثية التي هي النافي ونفي النافي والتركيب، النافي أو الإثبات والنافي ونفي النافي. هذه يقول نحن عندما نصعد في مراحل الوجود نجد أنه نصل إلى مرحلة نجد أن الموجود معدوم، الوجود يحمل نقيضه معه الذي هو العدم. ثم هو لا يقبل فكرة العلية والمعلولية التي يقول بها الفلاسفة العقليون، يقول نحن نقبل فكرة العلية والمعلولية ولكن على طريقتنا الخاصة بالنحو الذي نشير إليه إن شاء الله غدا باعتبار وقت ما هو. والحمد لله رب العالمين.